بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب سيدنا الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ومن معاصي اللسان وهي كثيرة استوعبها حجة الإسلام الغزالي في كتاب مفرد من إحياء علوم الدين سماه آفات اللسان، وذلك كالغيبة والنميمة والشتم والسب وتفسير القرآن والحديث بالرأي من غير تأهل، وكذا قراءتهما ممن لا يعرف العربية كالنحو كما قرره العلماء وسدد النكير فيه، والحكم بخلاف الحق والقضاء بالجهل وتكذيب من صح صدقه، والفتوى بغير علم وشهادة الزور وغير ذلك كالأيمان الفاجرة والكذب وخلف الوعد، وكل تكلم بمحظور، فإن آفات اللسان عظيمة والبلوى به عميمة، وهو أيسر الأعضاء السبعة في المعاصي وأكثرها وقوعا. وفي الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا خلاص من آفاته إلا بالعزرة وملازمة الصمت إلا عند الضرورة. فيجب على الإنسان اهتمام بشأن اللسان، فإن الله خلقه لقراءة القرآن والسنة والأذكار والنطق بالمعروف والنطق بالأمور الحسان وتحصيل الأموال بالعقود والحلول والسعي في مصالح المعاش والمعاد وإبراز ما في الجنان. ومن معاصي الباطن أكل الربا.
ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الأمين المأمون سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالجوارح والنص على المعاصي التي تصدر منها ليحجم المؤمن عنها ويكفى شرها وضرها في الدنيا والآخرة. فما من ضر وسوء في الدنيا والآخرة إلا وسببه المعصية والذنوب، وما من خير في الدارين إلا وسببه طاعة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ومما رسخت عليه عقيدة المؤمنين أن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. فذكر لنا اللسان الصغير الجرم الكبير الجرم. إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. فأسهل ما تكون فيه الحركة من بقية الأعضاء هذا اللسان، ويتناول الأشياء كلها، فإن العين لتتناول إلى المبصرات، والأذن لتتناول إلى المسموعات، والأيدي ما تتناول إلا المحسوسات الملموسات، أما اللسان تتناول الحسي والمعنوي والأول والظاهر والواجب والجائز والمستحيل والسماوات والأرض والدنيا والآخرة، كل شيء تتناوله اللسان، يتناول هذا اللسان. فعظم الخطر فيه و تعرض لغضب الله من لا يعتني بضبطه ويهتم بتقييده بقيد الشريعة المطهرة والأدب. فلا، ومن معاصي اللسان وهي كثيرة استوعبها حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتاب مفرد من إحياء علوم الدين آفات اللسان، وذكر 20 آفة للسان، وفصل كل آفة ووجوب الحذر منها، كما فصل الأخبار الواردة في ذلك وما يتعلق به. وقد قالوا بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. كتاب حوى علم الكتاب وسنتين، مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. كتاب حوى العلم الذي هو نافع ولا يستريب في مثل ذاك أريبنا. وإن أردت الهداية فاعمل بما في البداية، وإن أردت النهاية فهي بالإحياء حرية. وقال الإمام السقف: من لم يطالع الإحياء ما فيه حياء. أشار إلى ما ذكر من آفات اللسان وقال: كالغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره فيما يتعلق بخلقه أو خلقته أو أقواله أو أفعاله أو أهله أو ولده أو ثيابه أو مركوبه أو نعله أو غير ذلك. تذكر شيء يكرهه، يكره ذكرى عن نعله ولا عن ختمه ولا عن سيارته ولا عن لباسه ولا عن بيته ولا أي شيء يكره، فإذا تكلمت به فأنت مغتاب. فرب الأرباب أوجب على من أعطاهم هذا اللسان الناطق أن يحرزوه عن المس لخلقه والأذى لهم، وقال: أعطيتك لسانا لتذكرني به وتتكلم بالخير والهدى، فلا تهتك به أعراض عبادي ولا تمس به حما خلقي. فما أعطيتك اللسان لتنهش به أعراض من خلقت. وهكذا قال سيدنا الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئين، لسانك لا تذكر به عورة امرئين، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل: يا عين للناس أعين. الغيبة قال فيها تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما اعتادها الكثير من الناس حصل التساهل بأمرها حتى كأنها ليست بمنكر، وهي من المناكر الكبيرة. حتى جاء في الأثر أن غيبة المسلم أشد من 30 زنية، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبين صلى الله عليه وسلم خطرها بقوله لأم المؤمنين سيدة عائشة لما أشارت على امرأة: حسبك من فلانة، تعني أنها قصيرة، ولقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انظر هذا الزجر الكبير على كلمة أن فلانة قصيرة. وكم يصدر منك في اليوم؟ قصير وبليد وبله وما يعرف وما تكلم سواء وما تحرك سواء وطلع ونزل وفعل وبعدين مالك؟ من وكلك بهذا؟ من أباح لك هذا؟ من أجاز لك هذا؟ اذكر ربك، تكلم بالخير، اذكر محاسن الناس، كف عن المساوي، اتق الله جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إن أرباب الكياسة والصدق يتنزهون عن الغيبة قولا وخاطرا. ومن جملة دسائس إبليس في الغيبة كما سمى الإمام الغزالي في بعض كتبه غيبة الفقهاء، قال يضحك عليهم إبليس يجيبها الغيبة في معرض الدعاء وإلا معرض الترحم، كأنه يترحم ليش؟ من شان ما يقولون اغتاب ويحصل المقصود من الغيبة ولا تنسبها إلى نفسه ويرى نفسه أنه ورع وهو مغتاب. يقول فلان مسكين ما ودينا هكذا يكون، ما يعمل أي المعنى هذا؟ لأن الله يهدي الله يهدي الله يهدي الله يصلح الله الله يصلح صلحنا الله يا سلام، هي معنى فاسد خارج. قال إذا قصدك تدعو له في السجود دعو له، دعو له في السجود دعو له في الله، ولا يدعي له أبدا زيد إلا قدام الناس، أضرح الله ده الله ده الله. أيش الغرض؟ افهموا أنه ما هو تمام، طيب هذا المقصود، هذا غيبة صورة دعاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي غيبة والصورة دعاء من شان يزكي نفسه أنه ما متورع عنه. ومن غفلة وغفالة بعض العوام، إذا بيغتاب أحد يقول اللهم لا تجعلها غيبة فعل تركه، كيف غيبة لا تجعلها غيبة؟ إيش معنى؟ ها؟ مثل واحد يقول هذا خاتم الله لا تجعله خاتم، هذا بس كيف خاتم يقول اللهم لا تجعلها غيبة فعل أبوه ترك أبوه، كيف لا تجعلها غيبة؟ لا ترجع يدي ترجع نصيحة ولا ترجع تقوى، ولا ترجع يدي تذكر عيوب الناس تقول لا تجعلها غيبة، ألا وكان أيضا بغى بيزكي نفسه ويترقى الأصفياء الأتقياء حتى لا يغتابون عباد الله بخواطرهم ولا بقلوبهم لما علموا من عظمة الألوهية وأن الحكم له والمرجع إليه، ولا يدرون بأنفسهم كيف يكونون، فما بالهم بعباد الله، ما لهم ولخلق الله تبارك وتعالى. ورأوا الحق يقول لأرباب القيادة من كمل أهل السعادة من الأنبياء والرسل إلى سيدهم، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، ما وهكذا. فتأدبوا مع الله تعالى في عباده. قال سيدنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: إني أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبون لا بغيبة مسلم أبدا. وجاء في بعض ألفاظه: وليس في ذمتي وليس ذمتي مرتهنة بحق لمسلم. سمعت طول عمره ولا تكلم على أحد ولا أغتاب أحد، رضي الله عنه. بذلك نفع الله به وبكلامه وبكتابه. الغيبة صاعقة الأعمال الصالح، تنزل على العمل الصالح تهلك وتفسده. الغيبة صاعقة الأعمال الصالح. يقول الغيبة والنميمة، وهي نقل الكلام للإفساد بين الناس، لا يدخل جنة قتات نمام. والشتم والسب، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق قتاله كفر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وقال: إني لم أبعث لعانا ولا سبابا، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. حتى أن من أصحابي من تأثر بالموقف في يوم أحد فتكلم على قريش، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقول ذلك، أنك سترى فيهم من ينصر شرع الله، من ينصر الدين، ومن يقوم ترى. قال يا رسول الله: إنما رأيت ما فعلوا. قال: لا تقول ذلك. ما استحب منه الكلام عليهم وهم لا زالوا في حال الكفر، انما ما قصد الكفار منهم، ما قصد من رعايته للحدود والحقوق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولما قال له سيدنا عمر بن الخطاب: اذن لي ان اقلع ثنيتي هذا سهيل بن عمرو حتى لا يقوم يخطب عليك في موقف، فانه بليغ فصيح يتكلم. قال: بل دعه لعله يقيف موقفا تحمده عليه، يبي يخطب خطبه طيبه تنفع الناس، اتركه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلما راه سيدنا ابو بكر الصديق في عام حجه الوداع يزاحم الناس على شعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت في يده شعره، قبلها وضعها على عينيه، بكى سيدنا أبو بكر، قال: هذا سهيل بن عمر في عام صلح الحديبية ما رضين اكتب محمد رسول الله. قال له محمد عبد الله: ما رضين اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بسمك اللهم ما نعرف هذا.
ولو قتلناه ذاك اليوم دخل النار، لكن رسول الله حكمته ورحمته اليوم كيف بإيمانه يزاحم على شعر النبي بعدما حلق النبي في منى، لما وقعت في يده شعرة قبلها ووضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر قال شو التعرض للقرب من الله وصار من أهل المحبة الخالصة بعد أن كان مشركا كافرا مبغضا، رفض أن يكتبوا محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ثم محمد بن عبد الله. فقال النبي للكاتب سيدنا علي فمعه، قال والله لا أمحاك أبدا، قال إني رسول الله وإن كذبون أرني موضعه وضع صبعه في الماء ومحاها بيده لينفذ الصلح. ما أكرم خلقه. وتفسير القرآن والحديث بالرأي من غير تأهل من اطلاع على ما ورد فيه عن أصحابه والتابعين والأئمة وغير تمكن في المعرفة في اللغة العربية وفي قواعد الشريعة المطهرة والعلوم المتصلة بها، فيلعبون بالآيات والحديث لعب ويلوون أعناقها كما يشاءون في مغراضهم ومصالحهم واتجاهاتهم وسياساتهم إلى غير ذلك من المقاصد الفاسدة والمذاهب الباطلة، ويفسر الآية على غير تفسيرها ويأول الحديث على غير تأويله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما مهمة أهل العلم والدين من المتأهلين أن يتحروا مراد الله ومراد رسوله، لا آراهم ولا عقولهم، وإنما يسخرون العقول لتحري مراد الله ومراد رسوله، بس ما هو لي يحقق له غرض ولا لينصر رأي على رأي، هو إلا عبد. وهذا خطاب الإله وخطاب رسوله يقطع له الرقاب كلها، إلى حد أن بعض المسلمين يتعلق بشيء يتشبث بشيء في خصوصا في معارك الحياة، ثم ما عاد يحب سماع بعض الآيات والحديث، يشوف على حديث ما بغى حد يذكرها ولو أمكنه بيمحوها، ما يبغى. أعوذ بالله من أعوذ بالله. هكذا الإيمان والإسلام؟ إنما كان المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ورسوله أن يقول سمعنا وطعنا، أما كان لمؤمن المؤمن إذا قضى رسوله أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. والله يرزقنا كمال الأدب والعبودية المحضة الخالصة. لا يجوز تفسير القرآن إلا ببينة وعلم صحيح. ففرق بين الفهم الصحيح الذي يتاه العارف الطاهر القلب العالم، وبين القول في القرآن بالرأي. وطاهر القلب صاحب المعرفة كسيدنا بكر الصديق وقف عند آيات، ويوما سئل ما المراد بالأب وفاكهة وأبا، ولم يكن مستحضر الأب تلك الساعة، قال أي سماء تقلني وأي أرض، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الأبراهي لا أعلم، ما أدري. ها فهو الصديق. وهكذا من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار أجارنا الله. وأما العز والشرف لأهل المعرفة والعلم بما ينكشف لهم من أسرار ومعاني، قال سيدنا علي إلا فهما يتاه وحدنا في كتاب الله، قال صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب. وجاء في رواية أن هذه الدعوة حازها ابن عباس في موقف أدب، قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه وأشار إليه أن يتقدم حتى يقف معه في الموقف يسوي في الصف، فما ربي بقي. لما سلم من أسراء قال له ما لك لا تساويني، قال صلى الله عليه وسلم من يساوي ده، ما لك مساوي ما حد يساوي، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب. في آخر ليل تعالوا وقع حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. فما حاز العلماء من الصحابة ولا من بعدهم حقائق العلم إلا بالأدب، حسن الأدب. أما بالتشدق ما هذا قوت رفع الرؤوس والتطاول على الغير وإرادة الأغراض، ما حد حصل حقيقة من العلم بذلك أصلا، إن حصل فصورة وألفاظ لا تغني عند الله شيء. مثل علم إبليس يعرف كثير من مسائل الدين وشؤون المذاهب على حق المسلمين أكثر من كثير من كبار العلماء، يعرفها إبليس، هل يفيده شيء؟ هل ينفعه هذا العلم شيء؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع. تفسير القرآن والحديث بالرأي من غير تأهل، والحديث مثل الكتاب العزيز حمال لمعاني وهو مبين للقرآن، ويجب الرجوع فيه إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل اجتهاد المجتهدين وحسن نظر المتأهلين للنظر. الحكم بخلاف الحق والقضاء بالجهل ولو صادف الحق. قضاء صادف الحق ولكنه ما يعرف أنه حق إلا رأسه، ما يدري هو موافق للشريعة ولا مخالف، وحكم وطلع موافق للشريعة لك نار أيضا، ما تبينت قبل أن تحكم. قال قلت جاء، نعم جاء جاء صحيح موافق للشريعة لكن قلت بغير علم. لهذا قاضيان في النار، قاضي في الجنة، قاضي في الجنة عرف الحق وحكم به، هذا اللي في الجنة. بس ثاني حكم بالباطل، عرف ولا ما عرف؟ والثالث لم يعرف وحكم، كان الحكم حق ولا باطل، كلهم في النار. وإنما القاضي الذي في الجنة عرف الحق وحكم به. هذا كم من سنة جلس؟ يقول قريب 40 سنة جلس في القضاء، سقاب بن محمد السقاب، خلال 40 سنة ما حكم إلا في مسألتين أو ثلاث، كان باقي القضاء كله يصلح بينهم خشية من خطر الحكم. فقيه كبير وعالم مرع، ولكنه تجنب 40 سنة حكم في مسألتين وثلاث اضطر للحكم فيها، فباقي الوقت يصلح بينهم بالتراضي خلاص، حتى يسلمون هم ويسلموا المخاطب الجامع. فلما أراد منه السلطان أن يحكم في مسألة على غير المقرر المعلومات قال لا، أراد منه يتولى بعض شؤون الأيتام فرفض، فغضب منه أرسل بعض الجنود رماه برصاصة، وكان وهو ساقط عندما رمى يقول مسامح الرامي هذا. وبعدين حملوه وأفقوا حي قالوا له أنت عادك لا تسقط قدك تسامح، قال خفت الموت وما أحب ألقى الله وذمة أحد من الخلق متعلقة بي بسبب تسامحه قبل ما أموت، قال أنا خفت أن أموت في تلك الساعة وذا المسكين الذي ضربنا بيخاطبه الله بما يتعلق بحقي، وما أحب أن ألقى الله وأحد من المؤمنين متعلق بحق لي يتعرض لعقاب الله وغضبه. ولهذا وصى سيدنا علي بقاتله وهو يعلم أنه أشقى الآخرين بالنص شقي، وصاب يقول الحسن زين زين إن أنا حييت نظرت رأيي فيه، وإن أنا مت قتلوه بي، لا تمثلوا به وتدروا قتلوه بالسيف. فترك الوصية لقاتله، وصى بشان قاتله كيف يحسنوا القتلة. هذه تربية محمدين الله، وتكذيب من صح صدقه، والفتوى بغير علم، وشهادة الزور، الكبيرة الخطر. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ شرك بالله، قلت نفسه تعمل الله بالحق، كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا. لم يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت من خوفهم وهيبتهم من غضب صلى الله عليه وسلم على من يقول الزور ويشهد بالزور. وهكذا إلى آخر ما ذكر عليه الرحمة من شان هذا اللسان، وقال يسلم منها بأن يكف عن الخوض فيما لا يعني، بالعزلة وملازمة الصمت اللي عنده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. جعلنا الله ممن يقول الخير ويصمت عن كل شر. اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ أعضاءنا وجوارحنا واحفظ قلوبنا من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، وارزقنا طاعتك وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتب لنا كمال التوفيق والحقنا بخير فريق في لطف وعافية. نبي اللهم صلى الله عليه وسلم.